الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون الإداري 1 للدكتور مهند نوح. الوحدة التعليمية 7، أموال الإدارة العامة وامتيازاتها. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 95 إلى الصفحة 103. تقدمت مبادرة ضوء بصوت محمد دشلي. لا يمكن للإدارة باعتبارها القوامة على أمر المصلحة العامة أن تنهض بعبء المهام الموكلة إليها إلا إذا كان لها الموارد المالية الكافية واللازمة لممارسة نشاطها، وتمتعت هذه الأموال بالحماية الفعالة، وذلك حتى لا يصاب نشاط الإدارة بالشلل والجمود، ومن ثم يتوقف سير المرفق العام الذي يفترض أن يسير بانتظام واضطراد. ولكي تنهض الإدارة بمهامها أيضا، فقد أعطيت امتيازات لا تتمتع بها الأشخاص القانونية الأخرى. هذه الامتيازات التي تتسم بالفعالية والسرعة، والتي يجب أن تستخدم من ناحية أخرى في حدود الضوابط التي نص عليها القانون. وعلى ذلك فإننا سوف ندرس الوضع القانوني لأموال الإدارة العامة، ومن ثم نتطرق لدراسة امتيازات الإدارة العامة، وذلك على النحو التالي: أموال الإدارة العامة. تقسم أموال الإدارة إلى أموال خاصة وأموال عامة. فأما الأموال الخاصة فهي تلك التي يقوم الأشخاص أو الشخص الإداري على استغلالها عن طريق التصرفات المختلفة من بيع وشراء وإيجار بقصد الحصول على موارد مالية، في حين أن الأموال العامة فهي التي تخصص للمنفعة العامة، وبسبب ذلك فهي تخضع لأحكام متميزة تختلف عن تلك المقررة لأموال الأفراد في القانون الخاص. وسنقوم بدراسة تعريف الأموال العامة وكيفية تخصيصها للمنفعة العامة، ومن ثم نتطرق إلى سبل وكيفيات حماية المال العام وقواعد استعماله. ماهية الأموال العامة؟ سنتطرق في هذا المبحث إلى تحديد مفهوم المال العام وتفريقه عن المال الخاص للإدارة، ومن ثم كيفية تخصيص المال العام للمنفعة العامة ونطاق المال العام ومشتملاته. مفهوم المال العام: لكي يعتبر المال عاما يجب أن يكون مملوكا لشخص عام، ولكن هذا الشرط وحده لا يكفي، لأن المال الخاص العائد للإدارة يكون مملوكا للإدارة أيضا، حيث لابد أن يكون المال المملوك للإدارة مخصصا لاستعمال الجمهور أو الكافة، أو مخصصا للمرافق العامة. أولا، يجب أن يكون المال العام مملوكا لشخص عام، والأشخاص العامة كما هو معلوم إما أن تكون مركزية أو لا مركزية، وبالتالي فإن المال العام يمكن أن يكون مملوكا للدولة، أي باعتبارها الشخص المركزي الوحيد، أو لإحدى وحدات الإدارة اللامركزية المحلية أو المرفقية. ثانيا، كون المال مخصصا لاستعمال الجمهور مباشرة، وتكون الأموال مخصصة للاستعمال المباشر للجمهور أي للكافة، إذا كان الأفراد ينتفعون منها مباشرة أي بأنفسهم، ولكن لا يتعلق الأمر بأموال مخصصة لاستعمال الجمهور إذا كان الغرض الأساسي والنهائي للأفراد الانتفاع بخدمات المرافق العامة، لا الانتفاع بالأموال المخصصة لخدمة هذه المرافق. ويلاحظ أنه لا يشترط في هذا المجال إثبات مجانية هذا الاستعمال أو جديته للتدليل على وجود الاستعمال جماهيري المباشر، لأنه من الممكن أن يدر المال العام بدوره عوائد مالية. ويضم تعبير الاستعمال الجماهيري العام عدة أنواع من الاستعمالات يتميز كل منها عن الآخر من حيث مدى عمومية الاستعمال. لذلك يميز البعض بين نوعين من الاستعمالات الجماهيرية العامة، وهي الاستعمال الجماعي الذي لا يؤخذ فيه الشخص المستعمل بعين الاعتبار، ويتحقق ذلك في حالة الطرق العامة وشواطئ البحار، والاختصاص بجزء من المال العام حيث يتحدد فيه شخص مستعمل المال العام، ومثاله الدفن في المدافن العامة وشغل مكان في الأسواق. ويلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي هو الذي وضع هذا المعيار، وكان ذلك سنة 1935، ثالثاً، كون المال العام مخصصاً للمرافق العامة، حيث تعتبر من حيث المبدأ جميع الأموال المخصصة لتسيير وإدارة المرافق العامة من قبيل الأموال العامة. ويعتبر العميد ليون دوجي أول من طرح هذا المعيار على بساط البحث، إلى أن الفقه الفرنسي بعده رأى أن إطلاق هذا المعيار يؤدي إلى توسيع دائرة الأموال العامة إلى حد كبير، فضيق بعضهم من نطاق تطبيقه، فرأى البعض أن المال لا يكتسب صفة العمومية هذه إلا إذا كان يلعب الدور الرئيسي في إدارة المرفق، في حين رأى بعضهم الآخر أن المال لا يكتسب صفة العمومية إلا إذا كان ضرورياً ولا يمكن الاستغناء عنه. وقد كرس هذا المعيار نهائياً من قبل مجلس الدولة الفرنسي في 19 من الشهر العاشر عام 1956. أما في سوريا فيلاحظ أن المادة 90 من القانون المدني قد نصت على ما يلي: تعتبر أموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. وكذلك نصت المادة 91 من القانون نفسه على ما يلي: تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو بقرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة. ويستنتج من مضمون هاتين المادتين أن مشرع القانون المدني قد تبنى معيار التخصيص للمنفعة العامة، ولما كانت الصفة العامة للمال ترتبط بتخصيصه للمنفعة العامة، فإن بقاء هذه الصفة يدور مع التخصيص وجودا وانعداما، وهذا الارتباط واضح فيما قرره المشرع من أن تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وفكرة التخصيص لاستعمال الجمهور مباشرة من جهة ولخدمة المرافق العامة من جهة أخرى. وأخيرا يلاحظ أنه إذا توافر عنصر ملكية المال من جانب أحد الأشخاص العامة ولم يكن هذا المال مخصصا للمنفعة العامة، فإن صفة العمومية لا تتوافر في المال، ويدخل المال عندئذ في عداد أموال الإدارة الخاصة. كيفية تخصيص المال العام للمنفعة العامة ونطاق المال العام؟ أولاً، كيفية تخصيص المال العام للمنفعة العامة؟ توجد نظريتان تبنيان كيفية اكتساب المال لصفة العمومية وتخصيصه للمنفعة العامة. واحد، نظرية التخصيص الفعلي أو الواقعي، حيث يرى فقهاء هذه النظرية أن تخصيص الأموال المملوكة للإدارة للمنفعة العامة يعتمد في حقيقته على مصدر عرفي، وهو اعتياد الأفراد واستمرارهم دون انقطاع بالانتفاع بهذه الأموال، وبالتالي فلا يشترط لاعتبار المال مالا عاما أن يكون تخصيصه بعمل قانوني صادر عن الإدارة، حيث يرى أنصار هذا الاتجاه أنه من دواعي المبالغة أن تتطلب سنداً منشأً للتخصيص لكل مال يدخل في عداد الأموال العامة. 2. نظرية التخصيص الشكلي، ويرى أنصار هذه النظرية أن التخصيص الذي يؤدي إلى إلحاق الصفة العامة بأموال الإدارة يجب أن يتم بشكل شكلي، أي بعمل قانوني صادر بالتخصيص، وبالتالي فلا يكفي عندهم التخصيص الفعلي أو الواقعي بهذا الشأن، ذلك لأن تقرير حقوق للكافة بالانتفاع بالأموال المخصصة من جهة وتطبيق نظام قانوني استثنائي كنظام للأموال العامة من جهة أخرى يتطلب من الإدارة أن تكشف صراحة عن إرادتها في إعلان التخصيص، ولا يكون ذلك إلا بعمل قانوني يصدر عنها في هذا الشأن. ويرى أنصار هذا الاتجاه أن هذا العمل القانوني غالبا ما يتمثل في قرار إداري يحمل هذا المعنى. وكنا قد رأينا أن المادة 90 من القانون المدني السوري تنص على أنه تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو بمرسوم أو قرار من الوزير المختص. ويتبين من هذا النص أن تخصيص الأموال المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للمنفعة العامة يمكن أن يكون بالطريق الفعلي أي الواقعي أو بالطريق الشكلي الذي يتطلب وجود عمل قانوني يتضمن التخصيص. ثانياً، نطاق المال العام. ويعني نطاق المال العام وضع حدود للأموال العامة العقارية إذا كانت متاخمة لأموال عقارية خاصة. وفي هذا الشأن فقد استقر الرأي الفقهي على أن الإدارة تملك في هذا المجال طريقاً خاصاً للتحديد هو الطريق الإداري، فتصدر الإدارة قراراً إدارياً تضع بمقتضاه الحدود الفاصلة بين أملاكها العامة والملاك الخاصة المجاورة، ودون حاجة إلى اللجوء إلى الطريق الاتفاقي بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك المتجاورين، ودون داع إلى رفع دعوى تعيين حدود كما هو الشأن عند تعيين حدود الأملاك العقارية المتجاورة بين الأفراد. الحماية المدنية والجنائية للمال العام. نظراً للقيمة الخاصة التي يتمتع بها المال العام، فإن المشرع قد أفرد له حماية لا يتمتع بها المال الخاص، وتنقسم هذه الحماية من الناحية النوعية إلى حماية مدنية وأخرى جنائية. الحماية المدنية للمال العام. تكفلت الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون المدني السوري بحماية الأموال العامة، فنصت على أن هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، وبذلك يخرج المال العام من نطاق التعامل القانوني المعترف به للملكية الفردية. وعلى ذلك فإننا سوف ندرس هذه الأوجه الثلاثة للحماية المدنية على التوالي. أولاً، عدم جواز التصرف في المال العام. لا يجوز التصرف في المال العام، وبالتالي يمتنع على الشخص الإداري القيام بأي تصرف من شأنه إخراج هذا المال من دائرة تخصيصه للمنفعة العامة كالبيع والرهن والهبة وغير ذلك من التصرفات التي تتعارض مع هذا التخصيص. ويسري هذا الحظر على جميع الأموال العامة سواء كانت عقارية أم منقولة. ويترتب عدم قابلية المال العام للتصرف فيه بطلان جميع التصرفات التي لا تتفق مع تخصيصه للمال العام. ولكن لما كانت قاعدة عدم التصرف في الأموال العامة ترتبط بفكرة تحقيقها للنفع العام، فإنه يترتب على ذلك أن الشخص الإداري يسترد حريته في التصرف من هذه أو في هذه الأموال إذا أنهى تخصيصها للمنفعة العامة، لأنها تصبح بذلك من الأموال الخاصة، ومن ثم تنتقي الغاية من تحريم التصرف بها. ثانياً، عدم جواز الحجز عن المال العام. إذا كانت الأموال العامة لا يجوز التصرف فيها، فإنه من المنطقي كذلك عدم جواز قبول الحجز عليها، الذي قد يلجأ إليه الأفراد للمطالبة بحقوقهم في مواجهة الإدارة. ذلك لأن الحجز سوف يؤدي إلى بيع المال العام جبراً، وحيث أنه يتمتع بيع هذا مال اختيارياً أو اختياراً، فإنه لا يمكن من باب أولى السماح بانتزاعه من الشخص الإداري عن طريق الحجز عليه. ثالثاً، عدم جواز اكتساب ملكية المال العام بالتقادم. لا يجوز تملك المال العام بالتقادم، أي بوضع اليد عليه فترة من الزمن، ودون الشك فإن هذه القاعدة تهدف إلى حماية المال العام من اعتداءات الأفراد الذين يمكن أن يقوموا باغتصاب أجزاء من المال العام يضعون عليها أيديهم خفية لمدة طويلة دون أن تشعر الإدارة بذلك. ويترتب على هذه القاعدة عدم انطلاق أو انتقال ملكية المال العام إلى الأفراد مهما كانت مدة وضع أيديهم على هذا المال، وللشخص الإداري أن يسترد المال العام من أيدي حائزيه دون أن يكون لهؤلاء الحق في استعمال دعاوى وضع يد. فقرة الحماية الجنائية للمال العام. نظراً لخطورة النتائج التي تترتب على اعتداء الأفراد على الأموال العامة، فإن المشرع السوري قد حرص على تجريم كافة صور الاعتداء على هذه الأموال. وتوقيع عقوبة مغلظة على المعتدي ليس فقط في حالة الاعتداء العمدي، بل أيضا في حالة الاعتداء الناشئ عن إهمال أو عدم حيطة. والنصوص التي تقرر هذا النوع من الحماية في الجمهورية العربية السورية توجد أساسا في قانون العقوبات الاقتصادي، والذي تعاقب المادة 10 منه بالحبس من 6 أشهر إلى 2 سنين كل من يتسبب بإلحاق الضرر بالأموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها أو إهمالها، كما تعاقب المادة ذاتها بالأشغال الشاقة من 5 إلى 15 سنة كل من قام بسرقة أو باختلاس الأموال العامة أو إساءة الاهتمام عليها. كما يلاحظ أن المادة 716 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات أو بالغرامة من 100 إلى 300 ليرة كل من ساهم أو خرب قصدا الأبنية أو الأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة. استخدام المال العام. رأينا أن تخصيص المال العام للمنفعة العامة قد يكون لخدمة مرفق عام، أو قد يكون لخدمة الجمهور، واستعمال الأموال المخصصة لخدمة مرفق عام لا يخلق كثيرا من المشاكل القانونية، حيث يسمح للأفراد استعمال عناصر الأموال المخصصة للمرفق بطريق غير مباشر عن طريق الخدمات التي يؤديها، وهم في ذلك يخضعون للشروط والقواعد التنظيمية التي تضعها إدارة المرفق. ولكن يلاحظ أن استعمال الأموال المخصصة لخدمة الجمهور إنما يخضع لقواعد قانونية تختلف بحسب ما إذا كان هذا الاستعمال عاما لكافة الأفراد أم خاصا بفرد معين أو بمجموعة من الأفراد دون غيرهم. لذلك فإننا سوف ندرس هذين الوجهين لاستعمال المال العام وفقا لما يلي: الاستعمال الجماعي للمال العام. ويتحقق الاستعمال الجماعي للمال العام إذا ما خصص لكي يستعمله عامة الجمهور دون تحديد، وذلك مثل استخدام الطرق العامة وشواطئ البحار. ولا يشترط لممارسة هذا النوع من الاستعمال العام للمال العام من قبل الجمهور الحصول على تصريح مسبق، بل لا يطلب من المنتفعين في هذه الحالة سوى احترام الهدف من تخصيص المال. ويأخذ الاستعمال الجماعي للمال العام صورا متعددة، منها دخول الأفراد إلى مكونات المال العام والتجول فيها أو التوقف لفترات ولأهداف مختلفة، كما هو الحال عند استخدام الطرقات العامة، أو الحصول على الثمار الطبيعية للمال مثل صيد الأسماك من البحار والأنهار. ويقوم الاستعمال الجماعي للمال العام على 3 قواعد رئيسية هي حرية الاستعمال، مجانية الاستعمال، والمساواة بين المنتفعين. أولاً، حرية الاستعمال. يتميز الاستعمال الجماعي أو المشترك للمال العام في أنه يتم بحرية كبيرة، إلى أن ذلك لا يعني أن حرية الأفراد في الاستعمال الجماعي للمال العام ذات طابع مطلق، فهي تمارس في حدود عدم الإضرار بحريات الآخرين في ممارسة حقهم في استعمال الأموال العامة. وعلى هذا الأساس فإن للسلطة الإدارية المشرفة على الأموال العامة حقا في فرض ما تراه من قواعد تنظيمية لممارسة الأفراد لحرياتهم في الاستعمال العام. والأصل أن يتم الاستعمال الجماعي للمال العام بمختلف صوره دون إلزام بالحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية، إلى أن ذلك لا يمنع من تقييد هذا الاستعمال بضرورة الحصول على ترخيص من الإدارة، وذلك تحقيقا لأهداف متصلة بتنظيم بعض صور الاستعمال التي قد تعرض أمن الآخرين للخطر. ومثال ذلك ضرورة الحصول على ترخيص بتسيير السيارات وقيادتها قبل ممارسة استعمالها في المرور بالطرق العامة، وذلك بهدف التأكد من سلامة السيارة وقدرة السائق على القيادة. ثانيا، مساواة المنتفعين. الأصل أن جميع الأفراد متساوون أمام القانون، ومن ثم يكون من حق الأفراد استعمال المال العام على قدم المساواة دون تمييز بينهم، ولكن المساواة المقصودة هنا هي المساواة النسبية، وبالتالي فهي مرتبطة بتماثل الشروط والظروف والمواقف، مما يعني أنه يمكن أن نميز بين مجموعات الأفراد المستعملين للمال العام طبقا لاختلاف أوجه استعمالهم لهذا المال وتباين مواقفهم. ومن أمثلة ذلك قصر ارتياد بعض الأماكن على الأطفال والنساء دون الرجال، كما هو الحال في بعض الحدائق العامة. وأحيانا تملي طبيعة المال العام والخدمة التي خصص لأدائها نوعا من الحد من قاعدة المساواة، فالأموال المخصصة للمرافق العامة مثلا يكون استعمالها بالخضوع للقواعد المنظمة للمرفق، كالركوب في الدرجة الأولى بالقطار أو إرسال خطاب بالبريد المستعجل أو الالتحاق بالجامعات إلى آخره. ثالثا، مجانية الاستعمال. ويغني هذا المبدأ أن الاستعمال الجماعي لا يشكل في ممارسته من قبل الأفراد أي نوع من الاستغلال أو الاستثمار للأموال العامة، لذلك فإن الاستعمال الجماعي للمال العام لا يؤدي إلى فرض رسوم معينة لقاء ممارسة هذا الاستعمال. فقرة الاستعمال الخاص للمال العام. ويقصد بالاستعمال الخاص للمال العام تخصيص جزء من المال العام لانتفاع فرد معين بذاته أو أفراد معينين بذواتهم بصفة مستمرة لا عارضة، مع ما يرتبه ذلك من حرمان باقي الأفراد من الانتفاع بهذا الجزء من المال العام. ومثال ذلك الأكشاك التي توضع على أرصفة الشوارع وكابينات الاستحمام التي تقام على شواطئ البحر، ويتم الاستعمال الخاص للمال العام عن طريق ترخيص الإداري أو بموجب عقد يبرم بين الإدارة والمنتفع بالمال العام. أولا، الترخيص الإداري، حيث يتم الاستعمال الخاص في هذه الحالة بموجب ترخيص مسبق صادر عن السلطة الإدارية المختصة. ويلاحظ في هذا المقام أن الجهة الإدارية صاحبة العلاقة تملك سلطة تقديرية في منح أو رفض الترخيص باستعمال المال العام استعمالا خاصا، وذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. كما يلاحظ أن الإدارة تملك الحق بإلغاء التراخيص باستعمال المال العام بعد صدورها، وذلك إذا خالف المرخص له شروط الترخيص أو الاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة. وفي كل الحالات ينتهي الترخيص بانقضاء مدته ما لم يقم المرخص له بتجديده أو بوفاة المرخص له، وذلك نظرا للطابع الشخصي الذي تتسم به تراخيص الاستعمال الخاص عموما. ثانيا، العقد، حيث جرى قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أن الترخيص للأفراد بالانتفاع بالمال العام انتفاعا خاصا ينشأ في بعض الحالات أو ينشئ في بعض الحالات علاقة عقدية، وذلك لأن الاستعمال الخاص في هذه الحالة إنما يتم بعد مناقشة ثم اتفاق يبرم بين الإدارة والأفراد. ويعتبر العقد في هذه الحالة عقدا إداريا، وفي هذه الحالة تطبق نظرية العقود الإدارية بكل مفاعيلها. ومن الواضح أن هناك فارقا بين تكييف مركز المنتفع على أنه ترخيص أو عقد إداري، ففي الحالة الأولى يخضع مركزه القانوني لنظام القرارات الإدارية، أما في الفرض الثاني أو الفرض الثاني فإن مركزه القانوني يصبح أكثر استقرارا، ولا سيما فيما يتعلق بحرمانه من الانتفاع قبل نهاية المدة المقررة في العقد، إذ يتعين على الإدارة أن تعوضه تعويضا كاملا في هذه الحالة. نهاية التسجيل ونهاية الدرس.